لنتخيل قراءة نص تاريخي يبدأ بأسلوب يعني مريح جداً للنفس، فصل كامل يخصص لتأكيد التفوق الأخلاقي للقارئ وتفكيك أعدائه وتسليط الضوء على انحدارهم الأخلاقي. طبيعياً الواحد بيؤمئ برأسه هو يقرأ ويشعر برضا تام عن نفسه.
شعور بالانتصار، صحيح؟
بالضبط، ولكن بمجرد قلب الصفحة للبدء في الفصل الثاني يكتشف القارئ إن كل اللي فات ما كان إلا فخ نفسي وبلاغي محكم جداً، مصمم خصيصاً ليثبت إن هذا القارئ اللي كان شايف نفسه متفوق أخلاقياً هو في الحقيقة الشرير في القصة.
يا لها من صدمة، يعني المرآة استدارت فجأة لتعكس صورة من كان يوجه إصبع الاتهام.
فعلاً، حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. في نقاشنا المعمق اليوم نستند إلى التحليل الشامل اللي قدمه الدكتور كريغ كينر للفصلين الثاني والثالث من رسالة روميا. مهمتنا هي استكشاف كيف قام هذا النص القديم بتدمير ما يعرف به الغطرسة الأخلاقية، مجرداً للبشرية من امتيازاتها ليضع الجميع على نفس المستوى.
وهي مهمة شيقة جداً بصراحة.
أكيد، لندخل مباشرة في صلب الموضوع، لأننا لسنا أمام مجرد وعظ ديني، بل نحن بصدد دراسة تكتيكات استجواب وفضائح تاريخية هزت الإمبراطورية الرومانية. كيف مهد كينر لهذا التحول الصادم في النص؟
شوف، النقلة النوعية بين الفصلين الأول والثاني هي المفتاح لفهم عبقرية هذا النص. يوضح كينر في تحليله إن الفصل الأول كان موجهاً لانتقاد فئة معينة، وهم الأمم أو الوثنيون في ذلك العصر، مع سرد مفصل لسقوطهم.
يعني أي شخص عنده خلفية دينية كان سيقرأ ويقول نعم هؤلاء هم الأشرار.
بالضبط، النص كان يداعب كبرياءه، لكن في بداية الفصل الثاني تتغير النبرة بشكل صادم جدا. الكاتب يلتفت فجأة لهذا القارئ المصفق ويقول له لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان لأنك تفعل تلك الأمور عينها.
بس لحظة، أنا مستغربة من نقطة هنا، كيف ممكن لكاتب أنه ينصب فخ بهذه الخطورة من غير ما يفقد جمهوره؟ أقصد إذا تم مهاجمتك قارئة بشكل مباشر يمكن ببساطة أتوقف عن القراءة. كيف ضمن عدم هروب الفريسة؟
سؤال ممتاز. هنا تبرز براعة الكاتب في استخدام تقنية بلاغية كانت سائدة جدا في العالم اليوناني الروماني، تعرف بالدياتريب.
الدياتريب؟
نعم، الدياتريب. لفهم هذه التقنية تخيل الفلاسفة الرواقيين مثل إبيكتيتوس وهم يقفون في الأسواق العامة يوجهون خطاباتهم للناس. هو مو مجرد إلقاء محاضرة، بل أسلوب حواري يعتمد على خلق محاور متخيل،
يعني يخترع الشخصية ويجادلها.
صحيح، الكاتب يطرح حجة ثم ينطق باعتراض يتخيل إنه هذا المحاور الوهمي ممكن يطرحه، وبعدين يفكك هذا الاعتراض ويدمره تماماً. التكتيك هذا يخلي المستمع يشعر وكأنه يتابع مباراة كلامية حية.
واو، هذا يذكرني بالنقاشات الخيالية اللي ننتصر فيها دائما أثناء الاستحمام.
يعني تشبيه طريف جدا ومكانه صحيح. الواحد يضع أسوأ حجة ممكنة في فم خصمه ويسحقها برد ذكي ويطلع بطل.
بس هل الموضوع كان بهذه البساطة في النص؟
لا، الكاتب لم يكتفي ببناء خصم ضعيف، هو دمج هذا الأسلوب مع بنية منطقية صارمة تعرف بالقياس المنطقي. الفخ هنا مكون من ثلاث خطوات ما ممكن الفرار منها.
تفضل، ما هي الخطوات؟
الخطوة الأولى إقرار مبدأ عام بأن الخاطئ يرتكبون أفعالا معينة. الخطوة الثانية الاتفاق على إن هذه الأفعال تستوجب دينونة عادلة.
منطقي حتى الآن، والخطوة الثالثة؟
الخطوة الثالثة هي الاستنتاج القاتل. الشخص الذي يجلس في مقعد القاضي ليدين غيره بينما هو يرتكب الأفعال نفسها بطرق أخرى أو في نواياه يحكم على نفسه بالدينونة.
إذن من يدين الآخرين يصدر حكما على نفسه. طيب، هل كان الكاتب مجرد شخص جالس في برج عاجي يتخيل اعتراضات تناسب حجته؟ ولا التحليلات تشير لواقع عاشه؟
كينر يؤكد بقوة على إنها تعكس واقعا حقيقي. بولس كاتب النص كان مجادلا متمرس، قضى سنوات في نقاشات حامية في المجامع والأسواق. المحاور المتخيل ما كان شخصية كرتونية، بل تجسيد مكثف لأقوى الحجج اللي واجهها مرارا وتكرارا.
هذا يخلي الفخ أعمق، يمهد الانهيار الغطرسة بأكملها، ويسحب البساط من تحت أقدام الذين يعتقدون أنهم محصنين.
بالضبط.
هذا يطرح إشكالية كبيرة بصراحة. إذا تم تجريد الجميع من امتيازاتهم، فما هو المعيار الذي تستند إليه هذه العدالة؟ كيف يبرر النص وضع الجميع في نفس القفص؟
التبرير يكمن في مبدأ حيادية الله العرقية. النص يشدد بطريقة كانت، يعني ثورية في وقتها، على أن القاضي الأعلى ما يقيم وزنا للانتماءات العرقية أو الدينية. ولإبراز هالشيء يستخدم النص بنية أدبية معروفة بالكيازم.
الكيازم؟ البنية المقلوبة؟
نعم، تتخذ نمط متناظر ألف باء جيم باء ألف. في الآيات من السادسة للحادي عشر من الفصل الثاني يبدأ بذكر الحيادية والمجازاة بحسب الأعمال، هذه ألف.
طيب.
ثم يتحدث عن المجد والكرامة لمن يفعل الصلاح، هذه باء. وفي المنتصف تماما جيم يأتي التحذير من الغضب والدينونة لمن يفعل الشر، وبعدها يعود بشكل عكسي للمجد لمن يفعل الصلاح، ويختتم بالحيادية المطلقة.
كأنها شطيرة أدبية. الطبقات الخارجية هي الحيادية، بس الحشوة اللازعة في المنتصف هي العواقب المباشرة.
وصف دقيق جدا.
بس مهلا، عندي تحدي هنا. ألا يتناقض هذا التركيز على المكافأة بحسب الأعمال مع الفكرة اللاحقة المشهورة فيها النص اللي تقرر بوضوح أن التبرير يتم بالإيمان وليس بالأعمال؟
أنت الآن وضعت يدك على صميم الجدل الأكاديمي. كينر يخصص مساحة واسعة لهذه النقطة لما يتحدث النص عن الأمميين الأبرار الذين يفعلون الصلاح. العلماء ينقسمون لعدة معسكرات.
ما هي أبرز الآراء؟
الرأي الأول يشوف إن النص يتحدث عن فئة حقيقية بس نادرة جدا، أشخاص خارج المنظومة الدينية عاشوا بضمير حي. الرأي الثاني يعتبرها مجرد فئة افتراضية بلاغية لإثبات نقطة نظرية فقط.
يعني فئة غير موجودة فعليا؟
بالضبط. الكاتب سيستنتج لاحقا أنه لا أحد يحقق هذا الشرط. وهناك رأي ثالث يعتقد أن النص يشير بشكل استباقي للمؤمنين من الأمم اللي سيتغيرون لاحقا بفعل الإيمان.
يعني الكاتب ترك مساحة من الغموض المتعمد؟
صحيح. الهدف التكتيكي هنا مو تقديم نظرية لاهوتية مكتملة عن الخلاص، بل إثبات الحيادية التامة. القاعدة هي المعرفة الأكبر تعني مسؤولية أكبر.
وهذا يذكرنا بمبدأ من سفر عاموس، أليس كذلك؟
ممتاز، نعم. حين قيل لشعب يمتلك الشريعة: إياكم فقط عرفت من جميع عشائر الأرض، لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم. الامتياز يضاعف معايير المحاسبة، لا يمنح حصانة.
ومن فكرة المساواة أمام المحاسبة، ألاحظ أن النص يصعد من هجومه ليضرب النفاق، وهنا استخدم أمثلة متطرفة جدا مثل سرقة الهياكل.
فعلا، هو تكتيك مبالغة بلاغية. يتساءل الكاتب: أنت الذي تستكره الأوثان، أتسرق الهياكل؟ سرقة المعابد كانت قمة الفجور في العالم القديم،
حتى من منظور وثني، صح؟
أكيد. ورغم أن أغلب القراء ما كانوا لصوص هياكل، الكاتب يستخدم هذا المثال المتطرف لتمزيق قناع التفوق الأخلاقي.
وهنا يصير الأمر مثير للاهتمام حقا، لأن كينر يوضح أن هذه الاتهامات ما كانت مجرد خيال. المصادر التاريخية تحديدا من المؤرخ يوسفوس تتحدث عن قصة محتال في روما. إيش تفاصيل هذه القصة؟
هذه النقطة تربط النص بالواقع بشكل عجيب. يوسفوس يروي أنه قبل كتابة النص بجيل واحد كان في رجل يهودي في روما يتظاهر بأنه معلم ورع
محتال باسم الدين.
بالضبط. اخترق الأوساط المحملية وأقنع امرأة رومانية نبيلة اسمها فولفيا بتقديم أموال طائلة بحجة إرسالها لهيكل أورشليم، وطبعا أخذوا الأموال لأنفسهم.
يا إلهي، فضيحة في قلب الإمبراطورية. وكيف كانت ردة فعل الرومان؟
الفضيحة وصلت للإمبراطور تيبيريوس، وفي عام 19 ميلادية أصدر مرسوم بطرد الجالية اليهودية بأكملها من روما وجند آلاف الشباب منهم لمناطق خطرة زي سردينيا.
واو، يعني تصرفات شخص واحد أو مجموعة صغيرة دمرت المجموعة بأكملها. نقدر نشوف هذا بوضوح في عصرنا الحديث، كيف فضيحة شخص تمثل تيار معين تجعل اسم المجموعة بأكملها في الحضيض.
وهذا يربطنا باقتباس النص من سفر إشعياء: اسم الله يجدف عليه بين الأمم بسببكم.
النفاق الفردي يتحول لتهمة جماعية.
صحيح، وهون النص يقدم مفهوم قانون الطبيعة أو الضمير. الفلاسفة كتبوا عنه الكثير، الفكرة بأن هناك بوصلة أخلاقية فطرية ترشد للصواب والخطأ. الوثني اللي يتصرف بعدل بناء على ضميره يدين الشخص اللي يمتلك نصوص مقدسة ويتصرف بنفاق.
إذن إذا كانت القوانين والمكانة ما تحمي من النفاق، إيش اللي يحدد الانتماء الحقيقي؟ النص يأخذنا لمنطقة حساسة، إعادة تعريف العلامات الخارجية وتحديداً الختان.
والختان الروحي في القلب.
التاريخ يوثق إن التمسك بهذه العلامة دفع ثمنه أنهاراً من الدماء، صح؟
نعم، خصوصاً تحت حكم أنتيوخوس الرابع إبيفانيس. تم تجريم الختان، وكانت العقوبات مرعبة. الأمهات التي تجرأن على ختان أطفالهن تم إعدامهن، وترك الأطفال المقتولون معلقين حول أعناق أمهاتهن.
بشع جداً، فضلوا الموت على التخلي عن العلامة.
وفي المقابل بعد ذلك بأجيال في العصر المكابي نشوف مشهد معاكس. بعض الرياضيين لتجنب السخرية اليونانيين خضعوا لعمليات جراحية مؤلمة لعكس آثار الختان.
يعني الأمر يشبه قيام شخص بشراء قميص فريق رياضي عريق ودفع مبالغ طائلة لكل المعدات، لكن لما ينزل الملعب ما يعرف حتى كيف يركل الكرة. الاعتماد على العلامة الخارجية فقط دون تغيير داخلي لا يصنع منه لاعب حقيقي.
تشبيه رياضي ممتاز جدا، يجسد الانقلاب الذي يحدثه النص. الانتماء الروحي الداخلي هو المقياس. العلامة الخارجية تصبح عديمة القيمة إذا لم يرافقها خضوع حقيقي للقلب.
طيب، بعدما تم تجريد الجميع من امتيازاتهم العرقية والأخلاقية والجسدية، نصل للاستنتاج النهائي، المعادل العظيم، الجميع بلا استثناء في خانة واحدة.
وتلك الخانة هي أن الجميع أخطأوا. كينر يوضح أن الكاتب استخدم تقنية حاخامية اسمها جزيرة الشفاء.
كيف تعمل هذه التقنية؟
هي ربط نصوص متعددة بناء على كلمات مفتاحية مثل نظم اللآلئ. الكاتب جمع آيات تستخدم أجزاء الجسد، الحنجرة، اللسان، الأقدام. الحنجرة قبر مفتوح، الألسنة تمكر، الأقدام سريعة لسفك الدماء.
صورة تشريحية مرعبة لفساد ينبع من داخل الإنسان. وهذا يذكرني بالقصة التراثية عن الرابي أكيفا اللي أوردها كينر.
قصة الرابي أكيفا عميقة جدا، كان من أعظم علماء الشريعة. الشيطان أراد اختباره فتنكر في هيئة امرأة فائقة الجمال على قمة شجرة نخيل.
وماذا فعل الرابي الجليل؟
استولت عليه الرغدة وبدأ يتسلق الشجرة، وفي منتصف الطريق كشف الشيطان هويته وقال له: لولا أنك الرابي عكيفة لكنت ركلتك لتسقط وتلقى حتفك.
عجيب، الهدف مو الإساءة للرابي، بل التأكيد أنه لا يوجد إنسان محصن، الجميع يمتلك نفس القابلية للسقوط.
بالضبط، وبما أن الجميع فيها المأزق نصل لجدل نحوي ولاهوتي معقد جدا حول مخرج الخلاص، هل هو إيمان المسيح أم الإيمان بالمسيح؟
أنا كقارئة غير متخصصة أتساءل، لماذا يتجادل علماء كبار مثل كارل بارث وإنتي رايت حول حرف جر بسيط؟ هل هذه التفصيلة النحوية تغير المعنى حقا؟
تغيره بشكل جذري. في اليونانية التركيب المضاف يحمل وجهين، الأول هو subjective يعني المسيح هو الفاعل، فتكون أمانة المسيح أو إخلاصه للعهد.
والوجه الثاني
objective يعني الإيمان بالمسيح كاستجابة من الفرد. رايت وبارث يدافعون عن الرأي الأول، إن التركيز لازم يكون على عمل المسيح الكفاري وأمانته هو مستجابة الإنسان الضعيفة، لأن النص أثبت عز البشرية.
وجهة نظر منطقية، لكن كيف يرد أصحاب النظرة التقليدية؟
النظرة التقليدية من أيام أغسطينوس إلى عدد كبير من المعاصرين تتمسك بالإيمان في المسيح. حجتهم هي السياق القريب، الفعل يؤمن يتكرر للإشارة لاستجابة الفرد.
إذن النظرة التقليدية لا تلغي عمل المسيح، لكن تحدد وسيلة نقل الخلاص.
صحيح، ولو أردنا تلخيص دور القانون في هذه المنظومة يمكننا تشبيهه بالسوار الذكي لتعقب اللياقة.
سوار تعقب اللياقة؟ كيف؟
السوار يجمع بيانات ويقول لك نبضات قلبك سيئة وحركتك قليلة، يعطيك تشخيص دقيق لمدى تدهور صحتك.
لكن مجرد قراءة الشاشة ما رح تخليني أفقد الوزن.
بالضبط، الصور يشخص المشكلة مثل ما يشخص القانون الخطيئة، لكنه ما يمتلك أي قدرة ميكانيكية لتغيير الواقع. التغيير يتطلب تدخل عمل من خارج منظومة التشخيص نفسها.
تلخيص عبقري بصراحة. بدأنا بفخ بلاغي اصطدى المتغطرسين، ومررنا بفضائح تاريخية وأحداث دموية، وصولا لاستنتاج أن الجميع يفتقرون للكمال. القوانين الخارجية تخبرنا بالصواب والخطأ، لكنها ما تغير القلوب.
والخلاصة هنا هي إن خطر الكبرياء الفكري والروحي مو مقتصر على زمن معين. بمجرد ما يمتلك أي شخص قدر من المعرفة، يواجه خطر احتقار الآخرين.
وهذا يقودني لفكرة استفزازية ختامية تستحق التفكير. إذا كان القانون، أي قانون، مدني أو أخلاقي، مجرد أداة لتشخيص العلة ولا يمكنه تغيير النوايا، فماذا يحدث للمجتمعات الحديثة؟
نقطة عميقة.
يعني اليوم نرى مؤسسات ودول تضع كل ثقتها في سن تشريعات أكثر صرامة لمحاولة خلق إنسان أفضل، وتتجاهل تماماً الحاجة لتغيير الجوهر الداخلي. هل يمكن بناء مجتمع صالح فقط بالاعتماد على شاشة سوار تتابع اللياقة دون التدريب الحقيقي؟ شيء يستحق التفكير فعلاً. شكراً لكل من رافقنا في هذه الجولة التحليلية المعمقة.